ذكر ابن بطال اجماع العلماء على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، قال اجمع ائمه الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، وانه اذا حج به كان له تطوع عند الجمهور. اما ابو حنيفه فقال لا يصح احرامه الصبي ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الاحرام. وشذ بعض العلماء فقال اذا حج الصبي اجزاه ذلك عن حجه الاسلام لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم للمراه نعم، لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان الحج صحيح ويكون نفل في حقه، والأجر للصبي والولي له أجر المعونة وأجر السبب، وإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. نعم.
باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان للأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى.
نعم، هذه الترجمة معقودة لحج النساء. ذكر أول الأثر المعلق تعليق قال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وهذا يدل على أن عمر توقف في أول الأمر في حج النساء ثم أذن لهن، فحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فدل على أن حج النساء لا بأس به. وأما الحديث هذه ثم ظهور الحصر فهو ضعيف، فهو ضعيف في سنده، ضعيف في سنده ضعف. حديث أن النبي قال لما حجينا قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم زمنا البيوت، هذا الحديث ضعيف. و ولو صح فإن عمومه مخصوص بالحديث الذي بعده هو حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. لكن على استثناء وفي أصل لكن أيها النساء يعني لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. روي لكن على الاستثناء على الاستدراك وروي لكن أحسن الجهاد وأجمله. قالت عائشة فلا داع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا وجاء عن سودة الحديث الذي ذكر قال الأثر الذي ذكر قال لأحمد بن محمد هذا رواه أبو داود وأحمد بن طريق واقد بن أبي واقد الليثي. وفيها أن النبي قال النساء في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصن. زاد سعد بن حديث أبي هريرة فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججنا إلا سودة وزينب فقال لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحافظ يقول السهل هذا حديث أبي واقد صحيح ولكن تصحيحه ليس بجيد في هذا والصواب أنه غير صحيح هذا ضعيف في ضعف. ولو صح فعمومه مخصوص بالحديث الذي بعده حيث أن الذي أخبر أن قال لما قلنا يا رسول ألا نغزو ونجاهد معكم قال لكن أحسن الحج وأجمله الحج حج مبرور. ولهذا قالت عائشة لا داعي الحج بعد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثالث حديث ابن عباس قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في تحريم سفر المرأة والمراد السفر الذي تقصر فيه الصلاة إلا مع محرم أن تحرم عليه تحريما مؤبدا بلا سبع وسبب مباح. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم في تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية لا بد يكون معهم ثالث إما رجل ثالث أو امرأة ثالثة تزور بهم الخلوة من غير ريبة. أما إذا كان ريبة ما ينفع الثالث إذا كان ريبة وشك لا إذا كان من غير ريبة وصاروا ثلاثة في السيارة أو في البيت زال المحذور. فقال رجل يا رسول الله إني أريد الحج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. هذا دليل على أن على وجوب المحرم للمرأة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك الغزو ويكون مع امرأته محرما لها وكونه يترك الغزو يأمره النبي بترك الغزو والجهاد يكون محرما امرأته يدل على وجوب المحرم. الحديث الذي بعد هذا حديث ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان يعني زوجها كان له راضحان يعني بعيران ينضح يعني يسقي عليهما يسقي لهما أرضه حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي في فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الثواب والأجر. والحديث الذي بعد هذا حديث أبي سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني آنقنني بمعنى أعجبنني عطفها عليه لاختلاف اللفظ معنى آنقنني معنى أعجبنني المعنى واحد. الأربع الأولى ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم وهذه الرواية يومين وفي رواية لا تسافر 3 أيام وفي رواية لا تسافر أكثر من 3 أيام وفي رواية لا تسافر يوم وفي رواية لا تسافر ليلة وفي رواية لا تسافر يوم وليلة هذا على حسب أسئلة السائلين. وأما غير السفر فلا بأس إذا أمرت الفتنة إذا كان في البلد ولو سفر ولم تخلو برجل غير محرم إذا كان في البلد لا بأس بدون محرم لكن ما يخلو بها يكون معهم ثالث امرأة يكون الرجل معه أمه أو معه زوجته تزور بها الخلوة فلا بأس إذا لم يكونها كريمة. أما في البلد في السفر لا يجوز إلا مع محرم. والثاني ولا صوم يومين الفطر والأضحى يومان يحرم صومهما يوم عيد الفطر ويوم الأضحى ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس لأن هذا وقت نهي وقت ثاني للنهي. ولا تشد الرحال إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى يعني لا تشد الرحال لبقعة للعبادة إلا هذه الثلاث المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم لا ما ينبغي يكون معهم ثالث يخشى هذا قد يرد الباب هذا ما يبغى تساوي مثل هذا المرأة مع ثالث. نعم
باب
نعم كم
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
نعم هذه الترجمة معقودة لمن نذر المشي إلى الكعبة أو غيرها مما هو مباح أو مما هو معظم، هل يجب عليه الوفاء في النذر سواء كان قادرا أو عاجزا؟ وإذا لم يفي هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة؟ ذكر حديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، شيخ كبير السن يهادى يعضد له بين ابنيه. قال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب، يعذب نفسه، نذر أنه يمشي وما يستطيع، شيخ كبير كان يبي يمشي إما للحج أو لغيره. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تمشي وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وفي اللفظ الآخر أنها نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال مرها فلتختمر ولتمشي ولتركب. في بعض الروايات قال ولتصم ثلاثة أيام، وورد ما يدل على الإطعام في بعض الروايات أنه يطعم بعض أنه يصوم، فيحمل الصيام على الفقير والإطعام على الغني. ولم تذكر الكفارة هنا، يحتمل أنها قادر المرأة هنا ما ذكر الكفارة، يحتمل أنها قادر على المشي ولكن الركوب أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب الكفارة في ترك المفضول إلى الفاضل. ويحتمل أنها غير قادرة فتجب الكفارة كما في نذر المعصية لأنها نذرت معصية، فنذر المعصية جاء في الحديث فيه كفارة يمين، بعض العلماء ضعفه ولهذا إذا نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان حرم عليه ذلك ويكفر كفارة يمين. في بعض الروايات لم يذكر الكفارة وبعض ذكر والحديث فيه ضعف. وهذه المرأة يحتمل أنها قادرة لكن تركت المشي للركوب هذا أفضل، ويحتمل أنها غير قادرة فتكون عاصية فلهذا تجب عليها الكفارة. ولهذا في بعض الروايات لتصوم ثلاثة أيام وفي بعضها ما يدل على الإطعام، فيحمل الصيام على الفقير والإطعام على الغني، وهذا في نذر المباح إذا كان يشق عليه. أما إذا كان لا يشق عليه فيخير بين فعله وكفارة يمين. نذر الإنسان مثلا أن يأكل هذا الطعام المعين مخير بين أن يأكل الطعام وبين أن يكفر كفارة يمين ولا يأكل الطعام. نذر أن يركب مع فلان فيها إلى, 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 إلى مكان معين هذا نذر مباح، يجوز له أن يفي بنذره ويجوز أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بنذره، يخير بين فعله وكفارة يمين، نذر مباح. نذر أن يلبس ثوبا معينا له أن يلبس الثوب وله أن يكفر ولا يلبس الثوب. وكذلك إذا نذر معصية فالصواب أنه يكفر، وقال بعض العلماء لا يكفر لأن الحديث ضعيف. نعم نعم هذا في البخاري الآن هذا في الصحيح الصحيح. نعم ما هي موجودة عندكم معي الآن ما تعرض لها الشارع نظر في الشارع يراجع المخطوطة فيه بعض المخطوطات يراجع في الصحيح. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة.
بركة نعم. حج الفرض ولا حج النافلة؟ لا أسر يجب عليه أن يعلن لها. الصواب أنه لا يفسر إذنه، إذا وجدت محرم فلا يمنعها. نعم. النافلة لا، النافلة لا تحج إلا بإذن. نعم نعم. لا الأقرب إنها ما تلي، الحي ما يلي في الفئنة. نعم.
ما فضل صيام شهر المحرم، وهل لي أن أصوم الشهر كاملا أو أقل من ذلك؟
ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وفي لفظ شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأضاف الشهر إلى الله للتشريف والتكريم، إضافة مخلوق إلى خالقه، كما يضيف العبد إلى عبد الله والرسول والبيت الكعبة بيت الله والرسول رسول الله والعبد عبد الله وعيسى روح الله، والشهر شهر الله إضافة التشريف. وفي هذا دليل على فضل الصيام، صيام هذا الشهر هو من الأشهر الحرم يجب تعظيمه. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي دليل على أن الصيام في هذا الشهر فاضل، وإذا صام الشهر أو أغلب الشهر حسن، لكن أفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر ثم التاسع، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر بالصيام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالصيام ووجد اليهود يصومونه، فسألهم فقالوا هذا من صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن صومه، فصامه موسى شكرا له فنحن صومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. وفي رواية أن النبي أمر ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن صام فليتم صومه ولا يصم فليصم بقية يومه. أخذ العلماء من هذا أنه كان واجبا في أول الأمر، ثم لما شرع فرض صوم رمضان صار صوم عاشوراء مستحب. وقال بعضهم أنه متأكد الاستحباب، السنة الأولى فرض صوم عاشوراء، ثم بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض صوم رمضان. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم العاشر وصوم من قبله أو من بعده خالف اليهود. وقال عليه الصلاة والسلام إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وجاء ما يدل على أن الصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة لمن تقبل الله منه. فيستحب للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر وأيام البيض والاثنين والخميس، يصوم أغلب الشهر. والأولى ألا أصوم الشهر، لأن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما استكبر صيام شهر قط إلا رمضان، إلا في شعبان جاء أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا تيسر المسلم أن يصوم كثيرا من الشهر هذا حسن، وإذا لم يتيسر له يصوم التاسع والعاشر ويصوم ما تيسر منه. نعم. صيام العاشر مكروه. ذكر العلامة ابن القيم أن الصيام على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، المرتبة الثانية نصوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة نصوم العاشر وحده. هذا فيه فيه موافقة اليهود، ولهذا يكره في حقها أن يفرد العاشر، بل ينبغي أن يصومه قبله ومن بعده حتى يخالف اليهود. نعم نعم. جو إيش؟ لأجل السفر. ولهذا لو كانت في مكة ولم يكن هناك سفر وحجت مع نساء وليس على خطر لا بأس، يجي السفر. نعم.
يقول السائل من أحصر في الحج ولم يشترط فهل يتحلل بعمرة أم ينحر ويحلق ويتحلل؟
المحصر لابد أن يذبح هدية ثم يحلق ثم يتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، لأنه لما صدهم الشكون ذبح هدية وحلق رأسه وتحلل، وكذلك فعل الصحابة ذبحوا وحلقوا وتحللوا. نعم.
يقول السائل ما حكم،
لكن هذا من فاته الحج، من فاته الحج جاء بعد فات الحج ولم يمنع ما حصل، لكن جاء لما وصل عرفة طلع الفجر فاته الحج، قال بعضهم يتحلل بعمرة. نعم.
يقول السائل ما حكم من قام بتنشيف رأسه من الماء بالمنشفة وهو محرم؟
إذا مقصد ستر الوجه لا حرج، إذا مقصد ستر الرأس، ما قصد ستر الرأس، فإن قصد ستر الرأس فلا يجوز له. نعم.
هذه عدة أسئلة تسأل عن ما ذكره البخاري رحمه الله تحت باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. قال: وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الكلام فيها هذا ذكره المؤلف رحمه الله لأن الراوي جمع بينهما، ما له مناسبة، لكن الراوي جمع بينهما فرواه البخاري. وعض رجل يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيته، يعني الإنسان عض يد رجل فهذا الرجل جر يده فسقط ثنية العار فأبطله، يعني أهدر النبي دية الأسنان لأنه معتدي. وجاء في الحديث الآخر أنه قال أن يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. فهذا الرجل العار معتدي، وهذا المعضوض مضطر إلى أنه ينزع يده، فلما نزع له سقطت ثناياه فأبطل النبي الثنايا ليس الهدية لأنه معتدي وظالم. ولهذا قال: عض رجل فسقر الثنيه فأهدر فأبطل، يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دية الأسنان ولم يجعل له دية لكونه معتدي. وقال في اللفظ الآخر: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. نعم.
يقول
ذكر من باب أن الراوي روى هذا وهذا، قرر بينهم الراوي، وإلا ما في مناسبة له في الحج. نعم.
يقول السائل: من كان دون المواقيت فهل له أن يقترب من مكة حتى إذا كان بينه وبينها مسافة قليلة أحرم، أم أنه لا يجوز له تجاوز بيته؟
نعم، لا يجوز تجاوز بيته، إذا تجاوز بيته عليه دم، عليه فدية، يحرم من بيته. ولهذا قال النبي: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من حيث أنشأ. فاللي في جدة يحرم من جدة، ولو أخر الإحرام وأحرم من بحرة عليه الهدي، لأنه تجاوز ميقاته، ميقاته بلده. نعم، من كان داخل المواقيت ميقاته بلده، لا يتجاوز بلده. نعم. هذا عيش يأتي في القصاص، باب القصاص ديات. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يلبسون حزاما لعلاج الظهر لمرض ألم بهم، فهل عليه فدية؟ حزام
نعم لمرض الظهر.
الظهر نعم لظهر.
إذا كان المقص يشد الظهر وهو مفيد لا حرج، حزام من باب العلاج الطبيعي. إذا كان يعني ظهره يؤلمه ثم شده بحزام والشد هذا مفيد له، هذا من باب التجارب، يعرفه الناس، ما يدركه الناس ويعرفونه. إذا أوجع يد شيء شد ظهره بالحزام حتى يشد العمود الفقري، هذا واضح ما في إشكال. نعم في الحج.
نعم.
والأقرب أنه لا يضر، ما يعتبر هذا لبس حتى الحاجة. الأقرب أنه ليس عليه فدية، لأن هذا مثله أيضا يوضع على الركبة، بعضهم يضع شيء على الركبة يشده، هل يكون هذا من جنس السروال غسيل فيفتي؟ كان بعض الإخواننا توقف في هذا، والأقرب أنه ليس فيه، لا يعتبر سروال، في بعض الركبة أحيانا شد في المشد. نعم.
يقول السائل: هل يشرع للنساء تكرار الحج في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الزحام؟
المشروعية باقية، المشروعية باقية، لكن تنظر وتتأمل، أقول تنظر وتتأمل ما هو الأصلح في حقها. نعم.
يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الصحف التي طعنت في أعمال جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتهمته بما ليس فيه، سيما وأن ولاة الأمر وفقهم الله أكدوا كذب هذه الأمور، فما قولكم وفقكم الله في هذه الصحف من حيث حكم شرائها خصوصا وأنها ممن عرف عنها محاربة الخير وأهله؟
نعم، لا يجوز لأحد أن يطعن في الهيئات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير دليل، لا الصحف ولا غيرها، ومن طعن فيه فهو معتدي، ويدل على مرض في قلبه، سواء كان في الصحف أو من الأفراد أو من الأشخاص، ولا سيما إذا ثبتت براءتهم، فإن هذا يعتبر من الظلم والعدوان، والواجب الرد على هذا، على هؤلاء الذين يتهمونهم بما ليس فيه، يرد عليهم ويبين كذبهم، ولا ينبغي يعني شراؤها إلا على وجهه، ينبغي الرد بكل حال، ما يكفي شراؤها أو ترك شرائها، ترك شرائها ما يكفي، لكن ينبغي الرد عليهم وبيان ما كذبهم، سواء كان من الصحف أو غير الصحف، كل من افترى على بريء يجب رد فريته، ولا سيما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والمنكر لهم جهود مشكورة، وهم الآن يدافعون عن الأمة كلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهؤلاء يدفعون عن الأمة الخطر، لهم جهود مشكورة وليس معصومين، كل يخطئ، وإذا أخطأ بعض رجال الهيئة فإن غيرهم يخطئون الخطأ الكثير، فخطأ غيرهم أكثر وأكثر. الواجب على المسلم أن يعينهم وأن يساعدهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري الذي قال حب الأنصار دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. والمراد بالأنصار أنصار المهاجر والأنصار، وكذلك أنصار في كل زمان، أنصار دين الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله وأهل العلم، هذا هم أنصار دين الله. فبغضهم دين على النفاق، وحبهم دين على الإيمان. ينبغي الإنسان أن يؤيدهم ويساعدهم وينصرهم ويرد عن عرضهم، ومن طعن فيهم سواء كان طعن يرد عليه، سواء كان طعن شفاء يعني مشافهة أو كتب في الصحف أو في مجلة أو في كتاب، يجب الرد عليه وبيان خطأه وغلطه. نعم 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 إذا كان مقاطعة نعم ينبغي مقاطعتها، لكن ما يكفي مقاطعتها، ينبغي الرد. الصحيفة التي تنشر الباطل ينبغي مقاطعتها، تنشر الباطل أو تنشر غير الحقائق أو فيها لمس الحق بالباطل ينبغي ترك هجرها وتركها، لكن ما ينبغي، ما يكفي هذا، لكن ينبغي الرد، الرد عليها وبيان الباطل والرد على الباطل. نعم نعم شو المقاطعة؟ نعم طيب هذا طيب، ينبغي أن يرفع الدعوة على كل نعم على الظالم، لأن هذا ليس طعنا في الأمرين لشخصهم بل لكونهم من دعاة الحق وأنصار الحق. نعم وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من الأفراس، وفق الله، ثبت الله جميعا.
الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب عقده مؤلف رحمه الله لفضائل المدينة النبوية، ولا المدينة النبوية، بعض الناس يضيف المدينة المنورة، قلنا في قصة الصباح أن هذا ليس معروف إضافة المنورة، قال بعضهم لعل هذا من الصوفية، المدينة المقال المدينة النبوية، أما المنورة ليست معروفة. وكذلك مكة المكرمة، كلمة المكرمة هذه زيادة ليست معروفة، الله تعالى سماها مكة، قال ببطن مكة من بعد يلا فرح عليها، ذكر مكة في مواضع ولم يقل مكرمة، والمدينة ولم يقل المنورة، قال المدينة النبوية مكة. نعم هذا الكتاب معقود الفضائل المدينة، ثم عقد الباب الأول تحت هذا الكتاب، هذا باب حرم المدينة. وهذا ذكر في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، في دليل على أن المدينة لها حرم كما أن مكة لها حرم، واعلم أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، واختلف في حرم ثالث وهو وادي وج، والصواب أنه ليس في حرم، وليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس له حرم. ومن الأغلاط الشائعة قولهم ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى، هذا غلط، وإنما يقال ثالث المسجدين، يقال ثالث المسجدين ولا يقال ثالث الحرمين، لأنه ليس هناك حرم ثالث، ثالث المسجدين الشريفين، والمسجد الأقصى مسجد مبارك أصله فيه 500 صلاة، لكن ليس له حرم، ليس حوله حرم يمنع من قطع الأشجار ومنع منها عن الصيد، ليس هناك ليس له حرم، قطع الأشجار في المسجد الأقصى وقتل الصيد في المسجد الأقصى لا حرج فيه، ليس له حرم، ليس هناك حرم، إنما الحرم مكة والمدينة. وحديث أنس فيه أن المدينة لها حرم، قال عن النبي قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، جاء في الحديث الآخر تحديد أنها ما بين لابتيها، لابتيها وهما الحرتان الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب. وجاء أيضا في الحديث الآخر المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وهما جبلان، وهذا حدودها من جهة الشمال، من جهة الشمال ما بين عير إلى ثور، ثور جبل صغير أحمر مدور خلف أحد، وعير جبل من جهة الجنوب جبل آخر. إذن المدينة حرمها من جهة الشرق ما بين اللابتين، وهما واللابة هي الحجارة الأرض التي تركبها حجارة سود، وأما من جهة الشمال والجنوب فهي من عين إلى ما بين عين إلى ثور، وحرمها بريد في بريد، والبريد ثلاثة أميال والميل كيلو ونص، ما يقال 18 كيلو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بريد، بريد في بريد. هنا قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، وفي اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها، إذا المدينة لا حرم لا يقطع الشجر، شجر المدينة كما أنه لا يقطع شجر حرم المكة ولا يقتل صيدها، لكن حرم المدينة أخف من حرم المكة، حرم المكة أغلظ، من قتل صيدا قتل حمامة فعليه الجزية، له عليه شاة. أما الحرم المدني ففي خلاف، قيل فيه الجزاء وقيل لا جزاء فيه، وقيل إن من صاد في حرم المدينة أو قطع الشجر يقتل يؤخذ سلبه، يعني يسلب ما عليه كسلب القتيل في الجهاد، يعني يؤخذ ما معه من السلاح والمركوب عقوبة له، لكن مع مركوب أو سلاح وثياب زائدة عن ما يستر عورته تؤخذ عقوبة له. وحرم المدينة أخف، حرم المكي لا يجوز حش الحشيش، الحشيش الرطب ولو لعلف الدابة، لو لعلف الدابة، أما حرم المدني فيجوز احتشاش حشيش الرطب لعلف الدابة لأجل العلف، لأجل العلف، فدل هذا على حرمة الحرم المدني أخف، حرمة الحرم المكي أغلب. هنا قال أن المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، في اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث فيه النهي عن قطع الشجر، وفيه تحريم الحدث في المدينة، والمراد بالحدث يشمل الظلم والمعاصي والبدع وإيواء أهل البدع، كل هذا من الحدث، حدث يشمل الظلم والبدع والمعاصي وإيواء أهل البدع والتستر عليهم. وفيه الوعيد الشديد على الحدث في المدينة، وأن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، ولهذا توعد في هذا الوعيد من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويدخل في ذلك المعاصي ولو كانت صغيرة والبدعة أشد، وكذلك من آوى محدثا، كل هذا من الحدث وهو من كبائر الذنوب في المدينة. والحرم مكي أشد وأغلظ، ولهذا إن ابن عباس خاف من تعظيم السيئات في الحرم في مكة فسكن الطائف، انتقل مكة إلى الطائف خوفا من تعظيم المعصية في مكة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل.
نعم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بنى المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان المسجد فيه قبور للمشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وفيه نخل فأمر بها فقطعت، وفيه أيضا أملاك لأيتام لبعض الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني بحاجتكم، يعني اطلبوا ثمنه حتى يشتريه منكم حتى اجعل مكانه مسجدا. فقال الصحابة لا نطلب ثمنه إلا من الله، تبرعوا به رضي الله عنهم. وإذا كان لأيتام، إن كان الأيتام صغار معناها أن أوليه يعني تبرع بثمنه واحتسب ثمنه للأيتام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، فهي دليل على جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم، أما قبور المسلمين فلا تنبش، وإذا احتج إليها ومضى عليه مدة طويلة هذا ينظر فيه من قبل العلماء من قبل أهل الحل والعقل. وكذلك أمر بالنخيل فقطعت، في جواز قطع النخيل في الحاجة، في أن النهي عن قطع النخيل إنما هو لغير المصلحة، فلا حرج في قطع النخيل يكون مكانه مسجد أو مكانه طريق أو يكون يغرس مكانه أشجار أو يبني مكانه بيوت. بعض الناس يستعظم قطع النخيل يرى أنه أمر عظيم، لا حرج في قطع النخل، إذا رأيت المصلحة في قطع النخل تقطع النخل تجعل مكانه أشجار أخرى أو مكانه مسجد أو مكانه طريق أو بيت بيوت، لا حرج. أمر النبي أمر بقطع النخيل في مكان مسجده. وفيه جواز بيع أملاك اليتامى من الأراضي والعقار ونقلها إلى مكان آخر للمصلحة، لأن مكان مسجد النبي فيه أملاك لبعض الأيتام لبعض اليتامى، فبيعت أملاك اليتامى ونقلت في مكان آخر للمصلحة، وتبرع الأنصار بثمنها كما قال لهم أخبروني ثامنوني، يعني أخبروني بثمنه، قالوا لا أطلب ثمنه إلا من الله، تبرعوا به. ففي جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك الأيتام تبرعوا بها أولياءهم تبرعوا بها، وجزء منه فيه نخيل قطعت، وجزء منه في قبور المشركين فنبشت، فسوي الجميع وكان مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالخرب سويت وبالنخل فقطع، الخربات الأملاك سويت والنخل قطع وقبور المشركين نبشت، ثم سوي وجعل مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي عن تخصيص النهي عن قطع الشجر هذا مخصص بخصص بما لا ينبته الآدمي، النبي نهى عن قطع قال المدينة لا يقطع شجرها وكذلك مكة، هذا الشجر الذي لم ينبته الآدمي، أما ما أنبته الآدمي فلا بأس بقطعه، وكذلك الزرع الذي يزرعه الآدميون في مكة لا بأس به، لكن منهي عنه الحشيش الأخضر وكذلك الحشيش اليابس، الحشيش الأخضر الذي نبت من المطر ولم ينبته الآدميون، أما ما أنبته الآدميون فلهم أخضر، وما غرسه الآدمي من الأشجار فلهم قطعه. نعم لا تعظم السيئة، لا تضاعف في الحرم ولكنها تعظم، سيئة في الحرم أعظم من سيئة في غير الحرم، أما الحسنات تضاعف، الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، ما تضاعف بالعدد، السيئة سيئة في الحرم وفي غيره، لكن السيئة في الحرم أعظم مغلظة، سيئة في الحرم عظيمة أعظم من سيئة في خارج الحرم، أما الحسنات تضاعف والسيئات تعظم وتغلظ. نعم نعم نعم.
أحد الإخوان يقول سيارة جوب رقم اللوحة 399 يعني مغلقة أو أغلقت على أحد المصلين.
لعلكم سمعتوا رقم السيارة، ينبغي الإخوان يلاحظوا الموقف، إذا وقف الإنسان ما يسد على أحد حتى لا يتسبب في الضرر. الأخ الذي له السيارة ينبغي له أن يؤخرها لينبته الآدمي سواء البلدية ولا غيرهم، لهم أخ. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال
أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه.
نعم، فيها أن المدينة لا حرم، وأن حرمها ما بين لابتي المدينة، حرمها النقاء، خرمها ما بين لابتي المدينة على لسان، ولابتيها هما الحرتان الشرقية والغربية، قالوا لهم لابتا، مثل قول العربي الذي جاء ووقع عمره، فهو والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، قال هما اللابتان وهما الحرتان، هذا من جهة الشرق والغرب، وما من جهة الجنوب والشمال حرمه ما بين عين لا ثوب. ولهذا قال إن النبي حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، وقال وآتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراكم بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه، يعني في داخل الحرم، وهم في سند الحرة في الجانب الغربي منها، في الجانب المرتفع منها. نعم، بني حارثة أيضا قال النبي أباكم قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال لا بل أنتم فيه، ما خرجتم من الحرم. نعم،
يعني ما يدل هذا أحسن إليك على أن الأفضل أن يكون سكناهم داخل الحرم؟
هو ظاهر، نعم هو هذا هو الظاهر، السكنة في الحرم، لكن من المعلوم أن الصلاة إنما تضاعف في نفس في المسجد النبوي خاصة، ما في خلاف، الصلاة إنما تضاعف في داخل المسجد النبوي، والزيادة لا حكم مزيد على الصحيح، أما خارج المسجد النبوي فلا تضاعف، أما الحرم مكة ففي خلاف، قيل إن الحرم إن الصلاة تضاعف داخل الحرم، وقيل إن خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة، أما الحرم المدني ما في خلاف، لكن الحرم له فضيلة، له فضيلة، يأمن الطير ويأمن الشجر، فالآدم باب أولى، يكون الإنسان داخل الحرم له حرمة، وإذاؤه والاعتداء عليه أغلب، يكون أشد، إذا كان الطير يأمن والشجر يأمن فالمسلم أولى، حرمته من أعظم وأعظم. نعم، أتكلم على الشارع بيقول. قال يا بني حارثة خرجتم من الحرم، نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء.
نعم، وهذا الحديث فيه أحكام متعددة، منها قول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، أن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فيه الرد على الرافضة القائلين بأن أهل البيت خصوا بشيء عن الناس، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله وهو الخليفة، ولكن أهل السنة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة والوصاية، هذا من اعتقادات الرافضة الخبيثة، وهذا تكذيب لله، لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. فعلي رضي الله عنه ما عندنا شيء، يعني ما عندنا شيء نحن أهل البيت خصصنا به إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، والصحيفة نشرت ما فيها أسنان الإبل، وفيها تحديد الحرم المدني من كذا إلى كذا، وفيها أن ما يحدث حدثا فعليه الوعيد الشديد، وفيها أن ذمة المسلمين واحدة، وفيها التحذير من نقض العهد والذمة، هذا اللي في الصحيفة، ما فيها شيء، ما فيها أن العلي هو الوصي، وما فيها شيء أن أهل البيت خصوا بشيء، كل هذا من كذب الرافضة. هذا علي رضي الله عنه وأفضل أهل البيت قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ونشرت الصحيفة وجد فيها هذه الأشياء، ما فيها شيء خصوا به. في اللفظ الآخر معدن كتاب الله، وهذا الصحيح، وفهم يعطيه الله من يشاء. وفي هذه الصحيفة فيها المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، ما بين عائر يعني جبل، قال عائر وقال جبل عائر إلى كذا، وقع في مسلم إلى ثوب، وهذا حدودها من جهة الشمال والجنوب، أما حدود الشرق فما بين اللابتين الشرق والغرب. وفيها من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيه جواز لعن أهل المعاصي والظلم على العموم للفاسق المعين، يجوز أن تلعن الفساق والعصاة على العموم، قل لعن الله السراق، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله من أكل مال اليتيم، أما فلان ابن فلان شارب الخمر ما يلعن بعينه. على الصحيح، الصحيح أن المعين لا يلعن، لأن المعين قد يتوب، قد يكون ما بلغه النص، قد يكون له عذر، قد يخرج من الوعيد، قد يعفو الله عنه، المعين لا يلعن. على الصحيح قال بعض العلماء يلعن المعين، لكن الصواب أن المعين لا يلعن، وإنما يلعن على العموم، تلعن السراق لعن الله السارق، فجنس لعن الله السارق، الحديث يسرق البيضة فتقطع بيده، والمرة الثانية عن جنس يعني السراق جميعا، لعن الله السراق، لعن الله الزناة، لعن الله المرابين، لعن الله من أكل مال اليتيم، على العموم. أما فلان ابن فلان معين فلا يلعن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يجلد في الخمر يتابع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة وجلد، فقال رجل لعنه الله، ما أخزاه الله، ما أكثر ما يتابع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يكفي يكفي الحد، إقامة الحد كافية، لا تجمع له بين السب وبين الحد، طهارة إقامة الحد يكفي، فلا تلعنه، ولكن لا تعين عليه الشيطان. وكذلك الكفار أيضا يلعن على العموم، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، أما الكافر المعين فلا يلعن إلا إذا اشتد على أهل المسلمين، أو كان مبتدع، فأنت تبين ما عندهم البدع حتى تحذر الأحياء من بدعته، ولو كان معين، إذا كان مبتدع معين فاسق أو كافر فأنت تحذر الناس من بدعته، لأن هذا في مصلحة للأحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، وصلوا إلى ما إلى أعمالهم. وفي هذه الصحيفة ما لا يقبل الله من الصرف ولا العدل، إلى الصرف الفريضة والعدل النافلة. والبخاري رحمه الله فسر العدل بفداء، يعني لا يقول أنا أي فداء، قال سبحانه إن الذين كفروا لعن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فلا يقبل منه صرف ولا فداء، يعني لو دفع شيء لافتدي به من عذاب الله ما يقبل منه، وهذا فيه الوعيد الشديد. وقال ذمة المسلمين واحدة، والمراد أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له، ذمتهم واحدة. فإذا أمنت واحد من الكفار قلت هذا أنا أجرت فلان وأمنته، لا يجوز أحد أن تعرض له بسوء حتى تنتهي المدة التي أمنته فيها، وحتى ولو على واحد من المسلمين ذمة واحدة يسعى به أدنى، حتى ولو كان عبدا أو امرأة. ولهذا أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من الكفار، يعني أمنت، فأراد علي أن يقتله، فقالت أم هانئ يا رسول الله إن ابن أمي علي بن أبي طالب يريد أن يقتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا أمن واحد من المسلمين ولو كان رجلا ولو كان عبدا أو امرأة فإنه لا يجوز التعرض له بسوء، ذمتهم واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أخفر يعني نقض عهده وذمته، وأما خفر بغير ألف معناه أمنه، خفر أمنه، أخفر نقض عهده وذمته، الفرق بينهم في الهمزة، خفر من الثلاثي خفره يعني أمنه، وأخفر أي نقض عهده وذمته وأمانه. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل عنهم من الكبائر، لا يقبل منهم صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من تولى يعني من انتسب من العبيد إلى غير مواليه، عبد من بني تميم ينتسب إلى مزينة، ينتسب إلى سبيع أو إلى قريش، هذا كفر بالنعمة. كذلك من انتسب إلى غير آبائه وأجداده عليه الوعيد الشديد، وكذلك العبد إذا انتسب إلى غير مواليه. قلوا بغير إذن مواليه، هذا معلوم أنهم لا يأذنون له، هذا صفة كاشف، معلوم أنهم لا يأذنون له. لو استأذنهم أن ينتسب إلى غيره ما أذنوا له، لا يقبلون يوم القيامة ولا عاد. هذا الموجود في الصحيفة، الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه، وليس فيها شيء يخص أهل البيت. والشاهد أن في تحليل حرم المدينة ما بين عائل إلى كذا من جهة الشمال والجنوب. نعم نعم. وصيد المدينة لا جزاء فيه، وقال بعض أهل العلم فيه الجزاء، وقيل من صاد صيد في المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ ما معه، كما مع فأس مع سلاح مع مركوب مع ثياب يؤخذ، كما يؤخذ سلبه القتيل. وقيل فيه الجزاء كحرم مكة، قيل لا جزاء فيه، قال قول الجمهور قيل فيه الجزاء كحرم مكة، قيل جزاؤه سلبه. نعم نعم. يأمنه ما الشروط؟ يأمن، جاء إنسان وأمنه، دخل بلد ومن الكفار المحاربين وأمنه، يجلس يومين ثلاثة أربعة. نعم نعم. بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبريد فرسخ، الفرسخ ثلاث أميال، والميل أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلو نص أو كيلوين إلا ثلث، ما يقارب 18 كيلو تقريبا. نعم نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الظاهر، لأن لما بركت ناقته قال دعوه فإنها مأمورة، وقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالوحي، يعني ما في أشكال. أما قبلة غيره فقد تميل قليلا عن القبلة، أما قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مضبوطة لأنها بالوحي. نعم نعم. على العموم إذا لعن مثل لعنة الساق لا بأس، مثل كما يلعن المبتدعة، لعن الفاسق بعينه، لعن السارق، لعن كذا، لعن المبتدع، لعن الزاني، باب أولى. إذا كان يلعن الزناة على العموم يلعن الرافضة على العموم، الخوارج على العموم. نعم نعم. هل من بره على العموم؟ لا، مخصة إنسان معين. نعم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا من خصة الحرم المكي. والإرادة الجازمة، من أراد الإلحاد فعليه الإرادة، توعد بأن الله يذيقه العذاب الأليم الهم الجازم. نعم هذا في خاص في مكة. نعم لا في المدينة غير ثور اللي في مكة، ولهذا بعض العلماء أنكر أن يكون في المدينة ثور، أشكل هذا على بعضنا، والصواب أنه جبل صغير مدور خلف أحد، غير جبل ثور اللي في مكة. جبل ثور اللي في مكة على جبل كبير معروف، أما هذا جبل صغير مدور خلف أحد على الصحيح. بعض العلماء أنكر أن يكون في المدينة جبل ثور، قال هذا إنما هو في مكة. نعم.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم هذا الحديث معقول فضل المدينة وأن تنفي الناس، يعني تنفي الشرار منهم، وهذا يكون في زمنين، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنفي نفيا جزئيا ليس كاملا، مثل الأعرابي الذي جاء وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته الحمى فطلب من أن يقيله، فأبى النبي أن يقيله ثلاث مرات، يعني أراد أن يرتد يعني يقيلها عن بيعها الإسلام، فلما أبى عليه في المرة الثالثة خرج، فقال النبي إن المدينة تنفي خبثها، هذا من الخبث الذي نفته المدينة، ولكن بقي فيها بعض الخبث المنافقون كعبد الله بن أبي. لكن في زمن الدجال يكون نفي كامل كما جاء في الحديث أنه ترجف ثلاث رجفات، يأتي المدينة ويلعن الدجال بالسبخة أو بالجرف فيلعن ثلاث نعقة، ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق ولا يبقى فيها إلا المؤمنون هذا نفي كامل في وقت زمن الدجال كفر الخبث خبثهم الكفرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرت بقرية تأكل القرى وهي المدينة أمرت يعني بالهجرة إليها واستيطانها أمرت بقرية تأكل القرى يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها وهي المدينة. اختلف العلماء في معنى كونها تأكل القرى قيل المعنى أنها تنطلق منها الجيوش إلى البلدان وتفتح البلدان وتجبى إليها الغنائم السبايا إلى المدينة هذا معنى كونها تأكل القرى. وقيل المعنى أن أكلها وميرتها المدينة إنما هي من الغنائم التي تأتيها فكأنها أكلت القرى. وقيل المعنى تأكل القرى يعني أن الناس يهاجرون إليها ويتعلمون ويتفقهون ويتبصرون فتخلو قراهم منهم. نعم. وقولوا كما تنفي الكير خبث الحديد الكير يعني معروف الحداد الذي يشعل النار الكير فتنفي الخبث خبث الحديد الحديد يحمي على النار ذهب الخبث وكذلك الذهب والفضة ذهب الدغل والزيغ وبقي الصافي فكذلك المدينة كالكير تنفي الخبث والكفار ومنهم الخبث تنفيهم يعني تطردهم وتخرجهم منها. وهذا كما سبق يكون نفيا جزئيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفيا كليا في زمن الدجال. نعم نعم هو من ايش من الناس تماما يأتي هذا في آخر الزمان يأتي الحج بعد هذا كونها تخلو ولا يكون فيها أحد في آخر الزمان. نعم.
باب المدينة في طابة حدثنا خالد بن مخلد قال
وفي قولوا يقولون يثرب تسمية المدينة يثرب على مكروه أي تسمية جاهلية وإنما اسمها المدينة. وأما قوله تعالى وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب فالله حكى هذا عن المنافقين هذا قول المنافقين يا أهل يثرب لا مقابلك فارجعوا. والعجيب بعض المثقفين الآن وبعض ما يدعونهم مثقفون وبعض الصحفيين يسمون المدينة يثرب إعجابا بالمنافقين تشابهت قلوبهم فيعجبهم أن يسموها يثرب. نعم. وهذا ذكر الشارح آثار في هذا أن الرسول نهى أن يقال المدينة يثرب ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة. وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح فلا تسمى المدينة يثرب وإنما تسمى مدينة طابة طيبة. نعم. والخبث كانت الخبث عن الوسخ والكفار وسخ. نعم. والمراد يقول تنفي المدينة خبثا يعني لا تترك ما في قلبه دغل من النفاق وفسق بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحديد رديء الحديد من جيده. نعم. استدل به بعضهم هذا على أن المدينة أفضل البلاد وأن أفضل من مكة لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها في الإسلام من القرى في الإسلام فقالوا أن المدينة أفضل ذهب إلى هذا بعض المالكية وبعض المغاربة. والقول الثاني أن مكة أفضل وهذا هو الصواب. العلماء لهم خلاف أيهما أفضل المكة أو المدينة. قيل إن المدينة أفضل استدلوا بهذه الحديث أن المدينة في خبثها وأحد الأخرى. والقول الثاني أن مكة أفضل وهذا هو الصواب لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مكة استقبلها وقال إنك لخير بقاع الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني ما أخرجت منك ما خرجت. هذا دليل على أن مكة أفضل. قال بعضهم إن المدينة مكة أحب إلى الله والمدينة أحب إلى رسول الله هذا غلط ما يمكن أن تخالف محبة النبي ومحبة الله. فإذا كانت مكة أحب أرض الله إلى الله فكانت هي مكة أحب أرض الله إلى الله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم سيأتي بويب المؤلف رحمه الله أن الصحابة لما جاءوا لما هاجروا أصابت الحمى وصاروا يتذكرون مكة يتذكرون وديانها والأمكنة فيها بلال أصابت الحمى وبكر أصابت الحمى يرفع عقيرته وينشدون الأشعار يتذكرون مكة. قال النبي اللهم حبب إلينا المدينة في حبنا مكة أو أشد وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة نعم.
باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة.
نعم، هذا الحديث أن من أسمائها طابة، ومكة لها أسماء ومدينة لها أسماء متعددة. في كلام الشارح في السطر الأول والطاب والطيب لغة ذكر عدد من أسمائها، سمى المدينة وطابة وطيبة. نعم، والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة. نعم، والطاب. نعم، والطيب والطاب والطيب. نعم. قال فسماها النبي الطابة، فسماها السطر الأول من الصفحة،
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة.
نعم.
أخرجه أبو عوانة والطاب والطيب لغتان بمعنى، واستقاقهما من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها. قال بعض أهل العلم وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقرأت بخط أبي
أبي علي
أبي علي
نعم أبي علي الصدفي. نعم،
وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه. قال الحافظ أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمرو بن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب.
يثرب هذا اسم جهلي. نعم.
ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال لم أزل أسمع أن المدينة في عشرة أسماء، هي المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدرى والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. ورواه الزبير في أخبار المدينة من طريق ابن أبي يحيى مثل وزادة والقاسمة. ومن طريق أبي سهل بن مالك عن كعب بن الأحبار قال نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى إن الله قال للمدينة يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز، ارفع أجاجيرك على القرى. وروى الزبير في أخبار المدينة من حديث عبد الله بن جعفر قال سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز الدروردي قال بلغني أن لها 40 اسما.
نعم، مقصودا لها أسماء متعددة ومن أسمائها طابة كما في هذا الحديث. نعم.
باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
نعم، لابتي المدينة تفية لابة وهي الحجارة في السود، وما بين لابتيها حرام يعني ما بين اللابتين الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب. أما من جهة الجنوب والشمال ما بين علي لا ثور. في هذا الحديث قال لو رأيت الضباء ترتع ما دعرتها، يعني لو الضباء جمع ضبي صيد، ترتع يعني ترعى تسعى وترعى، ما دعرتها ما أخفتها ولا نفرتها لأنها ترعى في الحرم. فأبو هريرة يرى أنه لا يجوز للإنسان أن ينفر الصيد في المدينة في حرم المدينة ولا يخيفها لأنها في الحرم، ولا يجوز قتل الصيد في الحرم ولا دعرها. ولذا قال أبو هريرة لو ترتع وتسعى ما حركتها ولا دعرتها لأنها حرم، لأنها في الحرم، لأن النبي قال حرمها ما بين لابتيها حرم. نعم. والحاصل أن جميع دوره كله داخل في ذلك. نعم، هذا في الصلاة. نعم، ما كان داخل الحرم. هذا هو فهري. داخل الحرم ليس بي. أقول ليس قليل مسافة، ليس قليل. نعم.
باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانا وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما.
نعم المختار أن هذا الترك كما قال النووي رحمه الله يكون في آخر الزمان عند حشر الناس إلى المحشر حيث تحشرهم النار وتسوقهم إلى المحشر. ويؤيده قوله في آخر الحديث وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة حتى ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوادي خر على وجوههما إلى سقط ميتين. وهذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة. هذا هو خلو فهذا الترك كما قال النووي يكون في آخر الزمان عند سوق الناس النار لهم إلى المحشر. وهذا فيه علم وهذا فيه علم من أعلام النبوة وسيتحقق. والقرطبي له قول آخر يرى القرطبي أن حديث له تأويل آخر وهو أن المدينة كانت معدن الخلافة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها الخيرات خيرات الأرض وصارت من أعمل البلاد. ثم انتقلت الخلافة إلى الشام في زمن بني أمية ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عواف الطير والسباع. يقول هذا قبل يوم القيامة. قرطبي له تأويل آخر يقول هذا حصل هذا لما انتقلت الخلافة إلى الشام وإلى العراق خلت من الناس ودخلها الأعراب وخلت من أهلها فقصدتها عواف الطير والسباع. والعواف جمع عافية وهي الطير والسباع التي تطلب أقواتها. والصواب القول الأول الصواب ما قاله النووي أن هذا يكون في آخر الزمان ويكون هناك ترك عند سوق الناس إلى المحشر وآخر من أحشر راعيان مزينة يخران على وجههما ميتين كما جاء في الحديث أن الساعة تقوم على الإنسان وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا تقوم عليه الساعة قبل أن يأكلها. تقوم الساعة والرجل يغلس الفسيلة من النخل وتقوم الساعة والشخص يلوط الحوض لإبله والرجلان يبيعان القماش يتمادان وتقوم عليهم. وكذلك هذان الراعيان ينعقان بغنمهما تقوم الساعة عليهما فيخران ميتين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون
يبسون أو يبسون يبسون من الثلاثي بس يبسون بكسر الباء أو ضمها يبسون أو يبسون وروي يبسون من أبس يبسون أو يبسون ويبسون من الثلاثي في وجهان يبسون ويبسون ضم الباء وكسرها أو يبسون من الرباعي من أبس يبسون والمعنى يسرعون والبس هو سوق الدواب والسرعة في ذلك. نعم بس هو السرعة والحركة حركة الانتقال من المدينة. نعم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. نعم
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم وهذا في علم من علم النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق فوقع كما أخبر دل على أنه رسول الله حقا. والمعنى أن تفتح هذه البلاد تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق يكون فيها خيرات وأرزاق تجارات وفيها أنهار وأشجار فيخرج القوم من المدينة يريدون السعة ينتقلون بأهليهم إلى تلك البلدان لما فيها من متعة العيش بخلاف المدينة ففيها شرف العيش ينتقلون من الفقر إلى الغنى يتحملون بأهليهم ودوابهم والبس وسرعة الحركة والانتقال. يأتي قومنا بالسون يقول انتقلوا إلى الشام انتقلوا إلى اليمن انتقلوا إلى العراق انتقلوا إلى الخيرات والأرزاق يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم مشى معهم ويتركون المدينة على ما فيها من شرف العيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو صبروا على جهدها ولأوائها هذا أفضل. ولهذا جاء في الحديث: من صبر على لأوائها وجهدها كنت له شهيدا وسبيانا وقيامة، رواه الإمام مسلم في صحيح مرنا في درس الصباح: من صبر على لأوائها المدينة وجهدها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. إذا صبر على شدة المدينة واللعوة وما يصيبه هذا من أسباب الشفاعة، إذا كان مؤمن بالله ورسوله وأدى الفرائض وتعالى المحارب صار هذا من أسباب الشفاعة. لكن كثير من الناس ما يصبر، ولهذا ما يصبر على شرف العيش ولا يصبر على الشدة، فينتقل إلى بلاد الخيرات والأرزاق إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها يتحملهم بأهلهم ومن أطاعهم. يقول النبي: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لو صبروا على لأوائها وجهدها لكان خيرا لهم، حيث أنهم ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين. وكذلك تفتح الشام فينتقي إليها قوم يبسون يتحملهم بأهلهم، وتفتح العراق فينتقي إليها قوم من المدينة يتركون شرف العيش يبسون يعني يتحملون حركة الانتقال منها. نعم. نعم 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 على خير المكان تفسر الخير يعني أنها تكون عامرة سكونها ثم بعد ذلك تكون خالية بسبب كونهم يحشرون إليها، كونهم يحشرون بسبب حشر النار لهم يحشرهم النار ويتركونها على أعمر مكان وهي عامرة. نعم. بل هذا من تركها، لكن الترك الكامل يكون في آخر الزمان عند الحشر، عند حشر النار لهم. نعم نعم. هذا فيه دليل على تغيير سكن المدينة وفضلها، استدل به بعض العلماء على أن المدينة أفضل البقاع، والصواب أن أفضل البقاع مكة، حتى قال القاضي عياض: إن التربة التي تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الدنيا، ونقل الإجماع في ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله كلام القاضي عياض باطل، وأن نقل الإجماع لا أصل له، وأنه ليست الفضيلة للتربة تربة مسجد النبي، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أفضل الناس. أما التربة ما لها فضل، ولو كان التربة لها فضل كأفضل البقاع لكانت أفضل من المساجد، أفضل المساجد البقاع المساجد، والمساجد هي بيت الله، والتربة القبر بيت المخلوق، فيكون يلزم من هذا يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ولا يقول أحد إن ما خلق منه النبي أفضل، فالنبي مخلوق من أبيه عبد الله وأمه آمنة، فلا يقول أحد إن بدن عبد الله أفضل من أبدان الأنبياء لأن النبي خلق منه، ما أحد يقول هذا، لأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكذلك أيضا التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إن التربة أفضل من مكة كما قال القاضي عياض وأفضل من بقاع الدنيا، الفضيلة ليست التربة، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم لا للتربة. نعم. هذا من الأغلاط، غلط قاضي عياض. واستدل به بعضهم على أن المدينة أفضل البقاع، والقول الثاني أن أفضل البقاع هي مكة، وهذا هو الصواب. نعم. ها وش فيه؟ لا حرج عليه الذي يترك المدينة مثل ما جاء فيه من تركها رغبة عنها، بهذا القيم تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا منها. أما إذا تركها للتجارة أو للعلم أو للسياحة، الصحابة خرجوا من المدينة إلى الأمصار نشروا دين الله ودعوا إلى الله وجهدوا في سبيل الله وعلموا الناس. نعم.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
نعم. يأرز يعني ينضم ويجتمع، ويأرز مثلث الراء والكسر أفصح، قال يأرز ويأرز ويأرز والكسر أفصح. وفيه دليل على فضل المدينة، وأن الإيمان ينضم ويجتمع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ويظهر هذا واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وفي زمن الدجال، المدينة يأرز إليها الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في زمن الدجال حينما ترجف المدينة ثلاث رجفات وتنفي خبثها يكون المدينة يعرز إليها. والمعنى أنها كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة ويرجع إليها في آخر الزمان عند خروج الدجال، حيث يخرج الدجال فينعق ثلاث نعاقات بالسبخة أو بالجرف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكل منافق ولا يبقى إلا المؤمنون، حينئذ يعرز الإيمان إليها في زمن الدجال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. يعني نعم.
باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء.
إلا الماع نعم، وفي لفظ إلا ذاب كما يذب الملح في الماء، وهذا فيه فضل المدينة فيه الوعيد الشديد على من كاد أهل المدينة، والمراد كادهم ظلما بغير حق، المراد كان ظلما بغير حق كما يفهم من عمومة النصوص، أما إذا كان بحق كما إذا منعوا الحق فإنه الواجب عليهم يؤخذ منه الحق ولو كانوا من أهل المدينة، إذا منعوا الحق يؤخذ الحق من منعه، إذا ارتكب أحد الحد يقام عليه الحد، لكن من كادهم بغير حق ظلما بغير حق فعلى هذا الوعيد الشديد، أما إذا كان بحق فإنه يقام يؤخذ الحق من صاحبه ويقام الحد على من ارتكب الحد. وهل هذا في الآخرة وفي الدنيا؟ قيل إنه في الدنيا وقيل في الآخرة، وجاء في مسلم لا يريد أحد من المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب المحي في الماء. قال قاضي عياض هذه تدفع الزيادة، الزيادة تدفع الإشكال وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة، ويحتمل أن يكون مراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره، ويحتمل أن يكون مراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا يمهل بل يعاجب العقوبة ويذهب سلطانه كما وقع لمسلم ابن عقبة وهو أمير الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية هلك، وكذلك يزيد بن معاوية ما عاش بعدها بعد استباحة المدينة إلا شهرين أو ثلاث أشهر. نعم. ويحتمل يقول الشارح يحتمل أن يكون مراد من كاد اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر. وجاء في روى النسائي من حديث سعيد بن خلاد رفع من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. نعم.
باب أطام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعوا معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
والأطم جمع إطام، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة أو البيت مسطح مربع، في أن النبي قال أشرف على حصون المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن، يعني مواضع سقوط الفتن خلال بيوتكم من نواحيها كمواقع القطر. وهذا وظهر يعني من هذا من علامة النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من ذلك من الفتن أولها قتل أمير المؤمنين عمر الخطاب، ثم بعد قتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتن، اندلعت الفتن بعد قتل عثمان، ثم بعد ذلك استباحة يزيد بن معاوية للمدينة يوم الحرة، كل هذا من الفتن. نعم. ثم القتال الذي حصل بين معاوية وبين علي ومعاوية. نعم. نعم. ما يتعلق بالمدينة، أقول لا يتعلق بها، إذا كانت المدينة وهي مكان الفضائل فيها الفتن فغيرهم باب أولى، وفيها حصانة وفيها الصحابة متوفرون، ومع ذلك الفتن معرض الفتن فغيرهم باب أولى في تحذير من الفتن. نعم. لا هذا التبرك بأثناء النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل ليس له أصل. الصواب أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وما لامس جسده هذا هو الصواب لأن هذا من وسائل الشرك وليس عليه دليل والصحابة لم يتبركوا بأثار أحد. نعم ذكر إيش كل هذا ما الأصل إنما مسجد النبي هو المبارك نعم فيه بركة وتضع في الصلاة. نعم
الرؤية
نعم
العين
كيف
الرؤية رؤية العين
هذا هو الظاهر. نعم نعم
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
وهذا في فضل المدينة فضل المدينة والمدينة لا يدخلها الدجال. والأنقاب جمع نقب وهي المداخل وقيل الطرق التي يسلكها الناس وأصل النقب الطريق إلى جبلين لا يدخلها المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال على مداخلها ملائكة يمنعونهم. قال بعض الثقات من المدينة وسكانها ومن له اطلاع على مشاريع المدينة إنها الآن المدينة لها سبعة مداخل طرق رئيسية تحيط بالمدينة وأنه يستحيل إيجاد منفر ثامن وطريق ثامن المدينة والله أعلم ولكن يمكن إيجاد يعني منفر ثامن بتقسيم الواحد من المداخل وإنما هذا يكون عند خروج الدجال. دخول الدجال تكون على مداخل المدينة ملائكة يمنعون الدجال فلا يستطيع دخولها سبعة أبواب سبعة مداخل لا يدخلها. وفيها أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون والطاعون مرض وروح وبثرة تكون في مرق اللحم كالحلق والإبط يموت صاحبها سريعا ويسمى مرض الكوليرا الآن يسمونه مرض الكوليرا يصيب الإنسان إسهال تطريش بسبب البثرات تكون في مراق اللحم وهذا من خصائص المدينة وتشاركها مكة في أنها لا يدخلها الدجال. أما الطاعون ففي دخوله في المدينة في مكة فيه كلام ذكر الشارح رحمه الله يقول أنه سيأتي في الطب بيان من زاد أن مكة لا يدخلها الطاعون أيضا وهو من رواية شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وإسناد رجاله رجال الصحيح وعلى شرط مسلم إخراج عمر بن شبه في كتاب مكة ويحتمل أنه لا يثبت لأن عمر بن شبه ينقل الأخبار في مكة فيغلط ويحتمل أنه يثبت فلا يدخل مكة الطاعون هذا محتمل لكن قد يقال أظن سمعنا أنه قد أصيب أظن في بعض السنوات الحجاج أصابهم شيء من الوباء من هذا في بعض السنين من نفس الوباء هذا مرض الكوليرا. أما من المدينة ما في إشكال إنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أما مكة فلا يدخلها الدجال جزمة أما الطاعون يحتاج إلى ثبوت هل يدخل مكة ولا يدخل مكة. والطاعون هو مرض الكوليرا الآن وهي بثرات تصيب الإنسان في مرق اللحم فيموت الإنسان ساعة سريعة وهذا من خصائص مكة في فضائل المدينة. ولهذا من هذه الحديث أخذ بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة لأنها لا يدخلها الدجال مداخلها على الملائكة يمنعونهم ولا يدخلها الطاعون. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها
ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
نعم، هذا في فضل المدينة ومكة، وأن مكة والمدينة يدخلهم الدجال لأن الملائكة تحرسهما، وكل بلد يدخله الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثرة الكذب والمخرقة، في صيغة مبالغة. وهناك دجاجلة كثيرة، السحرة ومشاركة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر آخرهم اللي يخرج في آخر الزمان، رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، يدعي الصلاح، هو يدعي أنه مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، يقول الناس أنا ربكم والعياذ بالله. ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله في سنة كما جاء في صحيح مسلم، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث أسبوع 7 أيام، تغرب الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، 3 أيام طويلة، والباقي بقية الأيام 37 يوم كأيام من هذا. ولا يترك بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ليس من نقابه نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونه يمنعونه، في أيديهم السجود صلت ما يستطيع. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات حينما يأتي السبخ وينعق، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا من في خبثها في ذلك الزمان، في ذلك الوقت تنفي خبثها، كفر من خبث تنفيهم، فلا يبقى في المدينة إلا المؤمنون الصالحون. وهذا في فضل المدينة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال اقتله فلا أسلط
أقتله
فلا أسلط عليه.
نعم، وهذا من خوارق العادات التي تكون عليه الدجال الكافر، فإنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وخوارق العادات تجري على أيدي الأنبياء والصالحين وتجري على أيدي الدجالين والكفرة، فخوارق العادات تجري على أيدي الأنبياء والصالحين، على الأنبياء تكون معجزات، وعلى أيدي الصالحين تكون كرامات، وتجري على أيدي الكفرة والسحرة تكون حالة شيطانية، فالدجال تجري على يده الخوارق، هذه من خوارق العادات، أنه يسلطه الله على هذا الرجل يقتله ثم يحييه ويقوم فيحييه الله، ابتلاء وامتحان، فيقول أتعرفني؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، هذا رجل من خير الناس، فيقول الدجال أقتله، من كلام الدجال يخاطب نفسه، يقول أقتله فلا أسلط عليه، وفي رواية يريد أن يقتله فلا يسلط عليه، وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم يجعل الله رقبته نحاسا فلا أستطيع قتله، أو كما جاء في الحديث، لكن الدجال يقول أقتله فلا أسلط عليه، يخاطب نفسه، يعني في المرة الأولى يسلطه الله عليه ويخرق العادة، فيقول قم فيحييه الله، والمرة الثالثة لا يستطيع، فهذا الرجل من خير الناس، وما زدت فيك إلا بصيرة. جاء في صحيح مسلم أنه يأتي هذا الرجل يقول أيها الناس هذا الدجال اللعين الذي أخبرنا رسول الله، فيأخذه ويقتله، فيقطعه نصفين، فيمشي بين قطعتين، فيقول قم، فيستوي قائما، يقول أعرف، قال ما زدت فيك إلا بصيرة، فيأخذه يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. نعم نعم، يمكن رواية فلا أسلط يعني خاطب نفسه، أو فلا يسلط عليه يعني فلا يسلطه الله، ما تكلم عن الشارع عندك، لعله رواية. نعم. نعم.
باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها ويوصع طيبها.
نعم. وهذا هو الخبث هو الكفر والشرك فالمدينة تنفي خبثها وهذا نفي جزئي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فجاء من الغد محموما يعني أصابته الحمى فلم يستطع يتحمل الحمى المدينة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقل لي بيعتي افسخ بيعتي على الإسلام يعني هوت على الإسلام وما أريد الإسلام أقل لي بيعتي فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وله أنه كرها ثلاثة فأبى عليه السلام في أن من أراد الردة لا يطاع ولا يوافق ولذلك أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات فلما رأى الأعرابي أن النبي لا يقيله خرج ترك المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير الحداد الذي معه كير يحمي على النار تنفي خبثها. هذا نفي جزئي لأنه يعني بقي من الخبث عبد الله بن أبي والمنافقين لكن النفي الكلي في زمن الدجال وينصع طيبها يعني يصفو ويخلص طيبها وهم المؤمنون. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم فقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
أيها الأحبة في الله
وهذا فيها
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.